الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. لا زال الكلام متواصلا حول الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الفقرة تكلم الإمام رحمه الله على الشرائع التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد استقراره في المدينة، وقد تكلمنا آنفا على مسألة الهجرة، وتكلمنا عليها فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بعموم المسلمين. فلما تكلم الإمام رحمه الله على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم واستقراره بالمدينة، تكلم على شرائع الإسلام التي فرضت عليه آنذاك. قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أما الزكاة فالعلماء مختلفون في وقت فرضيتها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والذي عليه طائفة من المحققين، وهو الصواب إن شاء الله، أن الزكاة فرض أصلها في مكة قبل الهجرة، ثم فرضت أنصبتها ومقاديرها في المدينة. والدليل على ذلك أن هناك آيات متعددة فيها الأمر بالزكاة نزلت في مكة، فهذا يدلك على أن أصل الزكاة فرض في مكة قبل الهجرة، وأما الذي فرض بعدها فهو مقادير الزكاة وأنصبتها. وأما الصوم فلم يفرض إلا بعد الهجرة، وتحديدا في السنة الثانية منها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم قبل الهجرة، كما تقول عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء وهو في مكة، وكانت قريش تصومه كذلك. فهذا يدلك على أن أصل الصيام كان معروفا عند المسلمين قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمر المسلمين بصوم عاشوراء، فكان فرضا عليهم قبل فرض رمضان. فلما فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة ترك وجوب عاشوراء، واستقر الوجوب في شهر رمضان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما الحج والجهاد والأذان فلم يفرض شيء من ذلك إلا بعد الهجرة بطبيعة الحال. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن كان المقصود بهما الشريعة المعروفة التي هي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كشعيرة خاصة، فهذا لم يفرض إلا بعد الهجرة. وأما إن قصد بذلك أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك مثلا، فهذا كان معروفا قبل الهجرة بطبيعة الحال. ثم قال رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه، وفي نسخة: وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بيّن رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على دعوته في المدينة 10 سنين، وهذا ينبني على الخلاف الذي مضت الإشارة إليه فيما يتعلق ببيان القسم الذي مكثه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ثم قال: ودينه باق وهذا دينه. فدين النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتهي بموته، ولم يزل بقبضه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما ما زال باقيا مستمرا إلى أن يشاء الله تعالى. فلا يجوز لمسلم أن يعتقد أن دين الإسلام قد انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول في كتابه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ونعلم تماما أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال قولته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم باق بعد وفاته، لم ينتهي بها. وهذا دينه، هذا الذي نتكلم فيه ونبين مسائله ونفرع عليها كل هذا هو دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. وهذا الأمر مصداق أمر الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. فمصداق هذا التبليغ العظيم أن يدل النبي صلى الله عليه وسلم أمته على خير ما يعرفه لهم، ويحذرها من شر ما يعرفه لهم. وقد بين صلوات الله وسلامه عليه أن هذا ليس أمرا خاصا به، بل هو أمر ماض في كل الأنبياء والمرسلين. فقال كما في صحيح مسلم: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعرفه لهم، ويحذرها من شر ما يعرفه لهم. فهذا الأمر عام في كافة الأنبياء والمرسلين. ثم قال: والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. التوحيد هو أصل هذا الخير كما سبقت الإشارة إليه فيما مضى. أصل الخير الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هو التوحيد، ثم يأتي من بعد ذلك جميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم قال: والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأذاه. فأصل هذا الشر هو الشرك بالله العظيم، ثم يأتي من بعد ذلك جميع ما يكرهه الله ويأذاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم قال رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذه مسألة مهمة من مسائل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء والمرسلين بوجه عام، وهو اعتقاد عموم بعثته صلى الله عليه وسلم. فليس الأمر كما يقوله طوائف من الكفار من أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العرب فقط، كلا، بل هو نبي رسول من عند الله عز وجل، ورسالته عامة إلى الناس أجمعين. وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، كما في الحديث المعروف المتفق على صحته، وهو حديث جابر رضي الله عنه، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فذكر منهن: وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فهذا يدل على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أيضا الآية التي استدل بها الشيخ رحمه الله، وهي قول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا أخ الإسلام، فهذه مسألة مهمة لابد لك أن تكون مستحضرا لها عندما تتكلم على الإيمان بالأنبياء والرسل كركن من أركان الإيمان، وعلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ثم قال: وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه أيضا مسألة مهمة في غاية من الأهمية، وهي إكمال الدين وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما توفي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل دين الإسلام، ما بقي شيء منه لم يبلغه صلوات الله وسلامه عليه، بل قد بلغ كل شيء. فتوفي صلوات الله وسلامه عليه وقد كمل دين الإسلام، وكمل ما فيه من الشرائع والأمور. وهذه المسألة العظيمة نتكلم عليها كثيرا في سياق التحذير من البدع، كما سبق بيانه مفصلا بحمد الله عز وجل في الخطب التي خصصت لذلك. فعندما نتكلم في سياق التحذير من البدع نقول إن المبتدع لسان حاله أن الشريعة لم تكمل، وأن دين الإسلام لم يتم بعد، فلهذا يبتدع بدعة ويحدث محدثاته ويضيفها إلى دين الإسلام. فلو أنه عقل هذه المسألة العظيمة وهي إكمال الدين لما أقدم على شيء من هذه البدع والمحدثات. والدليل ما استدل به الشيخ رحمه الله من قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثبت في الصحيحين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو كعب الأحبار، وكان هذا الرجل من اليهود وقد أسلم بعد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه. فجاء إليه فقال له: إنكم قد أنزلت عليكم معشر المسلمين آية، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. ثم ذكر هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي فيه نزلت والساعة التي فيها نزلت عشية عرفة يوم جمعة، فأنزلها الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي كانت آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعموم أمته. وهذه الآية واضحة جدا في إكمال هذا الدين العظيم. فانظر رحمك الله تعالى إلى هذه المسألة الجليلة كيف تفطن لها كعب الأحبار رحمه الله قبل إسلامه، وقال لو أنزلت علينا هذه الآية لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فبين عمر رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في يوم اجتمع فيه عيدان، عيد سنوي وعيد أسبوعي، فأما العيد السنوي فهو يوم عرفة، وأما العيد الأسبوعي فهو يوم الجمعة. فهذه مسألة عظيمة. ومن الأمور التي نأسف لها أسفا شديدا ألا يعتقد كثير من المسلمين أهمية هذه المسألة، بل لا يكادون يلقون لها بالا والعياذ بالله، لا يكادون يأبهون بإكمال هذا الدين، ولا يكادون يستحضرون أهمية هذه النعمة العظيمة وقدرها. ثم قال والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذه الآية تدل على وقوع موته صلى الله عليه وسلم، وتشبهها أيضا الآية التي سبق ذكرها وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فموت النبي صلى الله عليه وسلم من المسائل المهمة ومن الأمور التي استقر العلم بها عند عموم المسلمين، اللهم إلا طوائف من أهل البدع والضلال الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات بعد، ولعلهم يعبرون بقوله انتقل، يحرصون على التعبير بهذه الكلمة، لا يقولون مات أو توفي أو قبض، وإنما يقولون انتقل، فلعل هذا التعبير عندهم له دلالة خاصة وهي نفي موته صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. ومن الأمور التي يصرحون بها في هذا المقام أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا الآن كما كان حيا في حياته صلى الله عليه وسلم، فيحضر مجالسنا ويطلع على أمورنا وأحوالنا. ولهذا في اليوم الذي يزعمون أنه يوم احتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، في بعض مجالسهم واحتفالاتهم يأتون في ساعة معينة فيقومون معه، يقومون من مجالسهم معه، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل عليهم فهم يقومون تحية له. فكل هذا من الضلال العظيم، أسأل الله عز وجل أن يقينا شره وشر أهله. ثم قال والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. هذه مسألة جليلة تمثل أصلا من أعظم أصول الدين وهو البعث، والبعث من قضايا الإسلام العظيمة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان التكذيب بها من شعائر الكفار كما سنعرف إن شاء الله. فالناس إذا ماتوا يبعثون، ليس الأمر أن الناس ينتهي الأمر بوفاتهم وأنه لا بعث بعد ذلك ولا جزاء ولا حساب، بل إن الله عز وجل أخبر أن هذا المعتقد من معتقدات الكفار وأنه مضاد لحكمته جل في علاه. يقول الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى من عظيم حكمته وبليغها أنه خلق الناس أجمعين حتى يبعثهم بعد ذلك ويحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم بها. فهناك جنة ونار، هناك ثواب وعقاب، هناك يوم عظيم يبعث فيه الخلق ويحاسبون على أعمالهم. فلابد أن نستحضر هذه المسألة الجليلة، واستحضارها والإيقان بها في أحوال العبد يورثه إيمانا عظيما، يشعر بزيادة في إيمانه، ويدفعه ذلك إلى مراقبة الله عز وجل، لأنه يعلم تماما أنه محاسب وأن هناك يوما سيمثل فيه بين يدي ربه جل في علاه. والآيتان أو الآيات التي استشهد بها الشيخ رحمه الله واضحة في الدلالة على المقصود، والأمر كما ذكرت لكم من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. ثم قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، فليس الأمر يتوقف أيضا عند مجرد البعث والقيام من القبور، بل إن هناك حسابا وجزاء. قال والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فبين سبحانه وتعالى أن هناك جزاء وحسابا، فالذين يعملون السيئات سيجزون بأعمالهم، والذين يعملون الحسنات سيجزون بأعمالهم كذلك. ومن بديع التعبير في هذه الآية أن الله عز وجل لما ذكر شأن أهل السيئات قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ولما ذكر شأن أهل الحسنات قال ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فصرح بالحسنى في شأن جزاء أهل الحسنات ولم يصرح بالسوء في جزاء أهل السيئات، حتى يبين سبحانه وتعالى أن جزاءه لأهل السيئات ليس سيئة في ذاته. إذا عاقبهم الله عز وجل على سيئاتهم وعصيانهم فهذا العقاب ليس سيئة في ذاته، وإنما هو عدل منه جل في علاه. وفي هذا التعبير أيضا إشارة إلى قبح ما يفعلون، هذه السيئات التي يصنعونها ويأتونها هي قبيحة في ذاتها ولا شك، فكأن الله سبحانه وتعالى لم يصرح بالسيئات حتى يكون في ذلك تنزه عن التعبير بها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم التعبير برفض الجزاء هنا حتى يكون هناك استقباح لشأن هذه المسألة، حتى يكون في ذلك تنبيه على قبحها وحقارتها في نفسها. ثم قال ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذا أمر كذلك من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، وهو أن التكذيب بالبعث كفر، فمن كذب بالبعث الذي يكون يوم القيامة فهو كافر مشرك لا شك في ذلك أبدا. والتكذيب بالبعث إما أن يكون في شكل تكذيب وإنكار له بالكلية، أن يقول الرجل لا بعث ولا قيامة ولا ثواب ولا جزاء ولا شيء من هذا، وإما أن يكون في صورة ملتوية كما عليه طوائف من الفلاسفة يقولون إن البعث الذي يكون يوم القيامة إنما هو بعث للأرواح لا للأجساد، فيقولون إن الذي يبعث يوم القيامة إنما هو الأرواح لا أجساد البشر، فهذا ضلال مبين، ولو كان الأمر كذلك لما أنكره المشركون، لأن المشركين لما عرض عليهم هذا الأمر ماذا قالوا؟ وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، فلو قيل لهم إن الأرواح هي التي تعاد لما أنكروا ذلك، لأنهم كانوا يعتقدون تماما أن القدرة صالحة لهذا، فهم إنما استبعدوا حشر الأجساد وبعثها، استبعدوا أن تعاد الأجساد التي كانت في هذه الحياة الدنيا، فالذين يقولون إن الأجساد لا تعاد يوم القيامة وإنما الذي يبعث هو الأرواح ليس هناك فرق أبدا بين قولهم هذا وبين قول المشركين الأوائل، وقد تأثر بهذا القول طوائف ممن انتسب إلى الإسلام مع الأسف الشديد. والآية التي ذكرها الشيخ واضحة في الدلالة على المقصود، يقول الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فبين أن هذا الزعم من زعم من؟ من زعم الكفار لا من زعم المسلمين أهل التوحيد. نعم الإيمان باليوم الآخر كما سبقت الإشارة إليه يشمل مسائل متعددة، منها الإيمان بالبعث والجزاء والحساب وغير ذلك، ومن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بمقدماته كفتنة القبر وما قبلها من الموت، ومن ذلك أن تؤمن بأشراف الساعة، فكل من كذب بشيء من ذلك فله نصيب من التكذيب باليوم الآخر. ولهذا ذكر غير واحد من أئمة السنة أن من أنكر شيئا من فتنة القبر مثلا أو أشراف الساعة أو غير ذلك مما تواترت به الأحاديث فهو كافر، ولا شك أن ذلك صحيح إذا قامت عليه الحجة، هذا فيما يتعلق بتكفير العين، فلو أن شخصا قامت عليه الحجة في مسألة فتنة القبر مثلا أو غيرها من المسائل التي ثبت بها ديننا وثبتت بها شريعتنا فلا شك أنه كافر مرتد. خلاص لا خلاص، لأن المسألة فيها شبهات، فإنكار فتنة القبر مثلا من شعائر المعتزلة وغيرهم من أهل البدع والضلال، وعندهم في ذلك شبهات، يكذبون بالأحاديث التي وردت في هذا ويقولون إنها معارضة لصريح القرآن على حد زعمهم، فهؤلاء لا يكفرون بمجرد زعمهم هذا حتى تقوم عليهم الحجة. نعم.
إنه يعظم جهله
نعم الله عز وجل. نعم نعم، لا فيما يتعلق بحاله عند الله تبارك وتعالى ينظر فيه، إن انطبقت عليه شرائط العذر فهو معذور عند الله عز وجل، لا إشكال في هذا. لسنا نقول بقول أهل البدع من أن العذر بالجهل منفي في أمور المعتقد، هذا كلام من كلام أهل البدع ليس من كلام أهل السنة، فالعذر ثابت في جميع أمور الدين سواء كانت من الاعتقادات أم من العمليات، فإذا تحققت شرائط العذر وكان الشخص معذورا حقا عند الله عز وجل فهو معذور كذلك عنده في الآخرة، لا يعذبه حتى يوجد مقتضي العذاب. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، لأن الجزئية المتبقية ستستدعي مجلسا مستقلا حتى نختم هذا المتن إن شاء الله. نعم
وأتباعهم يعتقدون قد يدينوا بها إلى الله عز وجل وأهل السنة بيّنوا له.
لا، إذا كان الأمر كذلك فلا عذر لهم، الكلام كله مداره على إقامة الحجة، فإذا أقيمت الحجة على الشخص المعين أو على الطائفة المعينة فلا عذر لها في هذا، فالكلام كله مداره على قيام الحجة. ومن الأمور التي ينتفي بها العذر كذلك أن يكون الحق شائعا منتشرا في المنطقة المعينة أو البلد المعين، فلا يسعى الشخص لمعرفته والحصول عليه، فهذا غير معذور عند أهل العلم. فهذا هو القول العام في هذه المسائل، وكل واقعة يفتى فيها بحسبها. القول العام خلاصته حتى يعني تتضح المسألة إن شاء الله، أن هناك فرقا بين تكفير النوع وتكفير العين، فمن أنكر أمرا من أمور الدين إذا كان هذا الأمر ثابتا في الأحاديث الصحيحة أو غيرها من الأدلة المعروفة فهو كافر. هذا هو الحكم العام في هذه المسألة، هذا هو ما يتعلق بتكفير النوع. وأما المعين فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة، قد يكون جاهلا، قد يكون متأولا، قد يكون معذورا بغير ذلك من الأعذار المعروفة والمقررة عند العلماء، فلا يكفر بعينه حتى تقام عليه الحجة. فإذا قامت عليه الحجة فلا عذر له، إذا كان الحق منتشرا في بلده أو منطقته فلم يسعى في الوصول إليه فلا عذر له. هذا هو القول العام في هذه المسألة، وكل واقعة معينة فبحسبها. نعم، في سؤال آخر في هذه الجزئية؟ وإن لم ترهن، لأنني قلت في ثنايا المسألة السابقة إذا كان الحق منتشرا معروفا في البلد المعين أو المنطقة المعينة فلا عذر لأحد. هذا يتضح بصورة كبيرة في شأن المعاصي، لأن العذر عند العلماء لا يكون في مسائل العقيدة فقط، بل هو في مسائل العقيدة والعمل كما سبق ذكره، ولا يكون في مقام الكفر والتبديع فحسب، بل يكون حتى في مقام المعصية. فلو أن شخصا أتى معصية وهو معذور فلا يعاقب بها، يكون معذورا في ذلك ولا عقاب عليه. لكن في بلدنا هذا مثلا يمكننا أن نقول إنه في معظم المعاصي الحجة قائمة على كل أحد. هل نتوقف مثلا في الحكم على شخص مدخن أنه من العصاة؟ هل نتوقف عليه في هذا؟ كلا، لأن الفتوى منتشرة والمسألة معروفة عند كل أحد، فلا يتصور أبدا في شخص معين أن يكون على غير علم بهذه المسألة. هل نتوقف مثلا في الحكم على شاب يخادن الفتيات والعياذ بالله، أو يسير معهن فضلا عما هو فوق ذلك عياذا بالله تعالى، هل نتوقف في الحكم عليه بالمعصية؟ أبدا لا طبعا، لا إشكال في هذا، لا إشكال، طبعا لا إشكال. أكيد اللهم إلا في حالة معينة في هذه المسألة، في هذه الصورة بعينها الأصل فيها على خلاف ما سبق تقريره، والاستثناء فيها على خلاف ما سبق تقريره. كيف يعني؟ يعني نقول في شأن عموم المعصية، في شأن عموم المعاصي في بلدنا هذا مثلا الأصل أن الحجة قائمة على كل أحد، خلاص، إلا في مسألة معينة قد يكون هناك فيها عذر للشخص المعين، قد يستمع إلى فتوى من فتاوى علماء السوء مثلا، فهنا هذا هو. نعم فإن كان الأمر كذلك فالعذر ثابت. يعني مثلا، وهذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة فيما يتعلق بالحجاب. الحجاب له صفة شرعية صحيح، والأصل أن الحجة قائمة في ذلك على كل أحد وعلى كل امرأة من النساء. طيب، لو أن امرأة من المسلمات استمعت إلى فتوى رجل من علماء السوء ومن أشباه العلماء بأن الحجاب هو غطاء الرأس فحسب، وهذا موجود ولا لا؟
موجود.
وأخذت بهذه الفتوى واعتقدت أن هذه هي صفة الحجاب الشرعية، فهذه تعذر حتى حين، حتى تتضح لها المسألة. وجماع القول أيها الإخوة أنه لا بد من التفريق بين مسائل النوع ومسائل العين، لا ينبغي أبدا أن نعطي حكما عاما. الحكم العام إنما يكون في صورة بيان أصل المسألة، وأما فيما يتعلق بالأعيان فهذا كلام طويل، فكل واقعة بحسبها. هذا يقودنا إلى مسألة أحب أن أنبه عليها إيضاحا للحق فيها إن شاء الله. ما حكم امرأة تقول، هذا فيما يتعلق بالمعتقد، ما حكم امرأة تقول أنا غير مقتنعة بالحجاب، ما حكمها؟ طيب، الأصل في العبارة أنها عبارة كفر، ولكن ما شأن الشخص المعين؟
نعم.
فيما يتعلق بالقول لا شك أن القول كفر، ولا شك أن من اقتنع، من لم يقتنع بشيء من شرع الله عز وجل فهو كافر. ولكن المرأة التي تقول إني غير مقتنعة بالحجاب لا تقصد، قد لا تقصد الحجاب الذي أنزله الله عز وجل في القرآن، هي لا تقصد هذا، هي لا تقصد أنها غير مقتنعة بالحجاب الكامل الذي ندعي نحن صفته، فهمت هذا؟ تقول لا، الحجاب الذي أنزله الله عز وجل في القرآن أنا به، هذا من شعائر الإسلام وهذا من فرائض الإسلام، لكن صفته هذه اللفافة التي تصنع على الوجه وعلى الرأس، هذه صفة الحجاب عندها. فإذا قلت لها لا، الحجاب لابد أن يكون ساترا للبدن، لابد أن يكون كذا، لابد أن يكون كذا، تقول لا، هذا أمر لا أعرفه، أنا سمعت فلانا يقول كذا وسمعت فلانا يقول كذا، فأنا غير مقتنعة بما تقول أنت، فهل تكفر هذه المسألة؟ فلا بد أيها الإخوة أن يعطى كل شيء قدره، لا بد أن يعطى كل شيء قدره، ولا بد أن يكون القول في كل مسألة بحسبها. فمن حكم حكما عاما في مسألة تحتاج إلى تفصيل، أو من حكم حكما عاما في مسألة من مسائل الأعيان، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب، بآخر جزئية إن شاء
الله.
هذه عبارة لها وجه صحيح، لها وجه صحيح، لعله قصد بقوله هذا أنه ثابت في كل مسائل الدين، وهذا حق بلا شك. أما لو قصد بقوله هذا أن العذر بالجهل يثبت في الأمور التي لا تحتمل ثبوته، فهذا كلام مستقل، فعبارته هذه عبارة مجملة، قد تكون حقا وقد تكون باطلا، قد تحتمل وجها صحيحا وقد لا تحتمل. يعني مثلا لو سألته في مسألة معينة، لأن الكلام كله والشأن كله إنما يكون في التعيين، فلو سألته في مسألة معينة فقد يتبين أنه قصد بجوابه هذا أعظم الباطل والعياذ بالله. يعني مثلا حتى أوضح لك القضية، قال لك العذر بالجهل ثابت إلى أبعد الحدود. طيب، نأتي إلى مسألة معينة، شخص يعيش في بلد كالبلاد السعودية، مسائل التوحيد فيها يعرفها الصبيان في الكتاتيب، ثم دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله، ما حكمه؟ كافر، كافر بعينه، لا تردد في هذا. لماذا؟ لما ذكرته آنفا من أن انتشار الحق يمنع ثبوت العذر، خلاص انتهت المسألة. فلو أنه في هذه المسألة المعينة قال إن العذر بالجهل ثابت، نقول له لا، قولك هذا من جنس قول أهل البدع، ليس من أقوال أهل السنة. فالقضية بارك الله فيكم لابد فيها من نظر، ولابد فيها من موازنة بين النوع والعين، بين الإطلاق والتقييد، بين الكلام العام والكلام الخاص، لابد من نظر في كل هذا، ولابد أن توكل الأمور لأهلها. أهل العلم يقولون إن مسائل التكفير والتبديع والتفسيق أو المسائل التي تعرف بمسائل الأسماء والأحكام، هذه صفتها عند العلماء. العلماء يقولون في هذا النوع من المسائل إنه باب موصد على أهل العلم، لا يجوز لأحد أن يتكلم فيه. والله فيما يتعلق بمسألة الرؤيا لا أستحضرها الآن، ينظر فيها إن شاء الله، لكنه لم يسلم إلا في خلافة عمر رضي الله عنه. لا أستحضر هذا، يعني لا أستحضره في هذا المقام، فنراجع إن شاء الله وننظر في هذه المسألة. نعم؟ لا، هو من جهتي، لا من جهتي
رأى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وأسلم بعد.
لا، لا يعد من الصحابة، تتكلم في مقام الصحابة يعني.
أيوة.
لا 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 يعد من الصحابة قولا واحدا. لا يعد من الصحابة قولا واحدا، لأن شرط الصحبة كما هو المعتمد عند أهل العلم يتحقق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم حال الإسلام، الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يلقاه بالتعبير العام مسلما به مؤمنا به ثم يموت على الإسلام، هذا هو الصحابي. فالذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر والعياذ بالله كيف يكون صحابيا؟ اطلاقا. وإلا لكان أبو لهب صحابيا ولكان أبو جهل صحابيا. نعم. لا، وإن أسلم بعد ذلك، وإن أسلم بعد ذلك العبرة يعد تابعيا. نعم. لا، مسألة المخضرم هذا يقال في من أدرك الجاهلية والإسلام، يعني لو أنه أدرك الجاهلية والإسلام وإن رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم إلا بعد وفاته، فهذا يقال فيه مخضرم.
هذا كان ذمي.
نعم، أيا كان، أيا كان. نعم.